الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الموضوع الثالث قصه قراءته صلى الله عليه وسلم سوره النجم بحضرتهم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك المرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد. ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم طاصوه وسمع بذلك فشاع الخبر أنهم فأخذوه وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشر ما كانوا عليه. ولما قالوا له: إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فمن فهم هذه القصه ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فازعج خصوصا ان عرف ان قولهم تلك الغرانيق الملائكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة الغرانيق، وهي كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون، لما بلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أكبر أصنام العرب. اللات هذا في الطائف، وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان يطعم الحجيج، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به على طريقة التبرك بالصالحين كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، ويطلبون منه الشفاعة عند الله لأنه رجل صالح. والعزى هي صنم أو وثن لأهل مكة قريبا من عرفات، وهو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها. وأما مناة فهي صنم بين مكة والمدينة قريبة من المدينة عند المشلل من جبل قديد، وكانت للأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها. والله جل وعلا يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى التي هي أعظم هذه الأصنام، هل نفعتكم وهل ضرتكم؟ بل إنها لم تدفع عن نفسها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدمها، لو كانت آلهة لمنعت عن نفسها ودافعت عن نفسها. والله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فلما قرأ هذه الآية ألقى الشيطان، صوت الشيطان بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا من كلام الشيطان دسه في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يعلم بذلك، ولكن المشركين سمعوه ففرقوا وقالوا ذكر آلهتنا بحيث. وهذا الذي نريده، نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة، وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن نحن نريد شفاعتها. ومحمد قال وإن شفاعتهن لترتجى، هذا اللي يريدون. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم آخر السورة اسجدوا لله واعبدوا سجد، وسجد معه المسلمون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية. حتى إن الوليد بن المغيرة كان كبير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض، فأخذ حفنة من تراب وسجد عليها. فشاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين على العبادة، وأنه أقرهم على عبادة اللات والعزى ومنات من أجل طلب الشفاعة، أنه أقرهم على ذلك. ووصل الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة من المسلمين أن الرسول تصالح هو والمشركون، فعادوا من الحبشة. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتضييقهم على المسلمين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الكلمات تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، الرسول صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا وأصابه هم، أصابه هم شديد، حتى أنزل الله قوله تعالى وما أرسلنا في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان ونسخه، يعني أزاله، النسخ يطلق ويراد به الإزالة. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكم آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها. هذا حاصل القصة. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسند، ووردت عن بعض التابعين، عن جماعة من التابعين بأسانيد مرسلة، وبعض العلماء أنكرها وقال، منهم ابن كثير قال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة، وغيره تكلموا فيها. ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء، يقول القصة جاءت من طرق، جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج، فهي تتعارض يقوي بعضها بعضا. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر. والمقصود، مقصود الشيخ من إيرادها أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام لأنها تخلق وترزق وتنبع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة، طلبا للشفاعة تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فالله أبطل هذا وأقر القرآن على ما هو عليه، وأبطل ما أوحاه الشيطان وألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلى نبيه، سلى نبيه وأذهب عنه الحزن، لأن هذا يجري مع من قبلك من الرسل. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا، تمني معناه التلاوة، كما في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني، وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر، هي الليلة التي قتل فيها رضي الله عنه، كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن، ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. الشاهد من قوله تمنى كتاب الله أي تلاه، التمني يراد به التلاوة، إلا إذا تمنى أي تلا، تلا الكتاب، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته كلمات يظنها السامع من كلام الرسول وهي من كلام الشيطان، ولكن الله له بالمرصاد يبطل كلام الشيطان ويختم آياته سبحانه وتعالى، لأن الله حافظ دينه، حافظ كتابه. فالشاهد منها أن المشركين فرحوا لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول وهو من الشيطان، وافقهم أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به، وفرحوا بذلك. ثم إن الله جل وعلا أبطل ذلك وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله عز وجل لأي قصد كان، طلب الشفاعة أو غيره، العبادة حق لله جل وعلا، ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. الله سمى هذا شركا وأبطله سبحانه وتعالى، وما قال الرسول هذه الكلمات وإنما قالها الشيطان، وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب. ثم إن الله يزيل هذه الفتنة ويبقي الحق سبحانه وتعالى، هذا جاري مع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل من قبله. فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيرهم الذين يعبدون القبور ويقولون نحن نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، وإنما هم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة. وأننا لو أقررناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم خلاف. لو أقررناهم على أن طلب الشفاعة من الأصنام ومن القبور أن هذا جائز ما صار بيننا وبينهم خلاف، وإنما اشتدت العداوة بيننا وبينهم لما أنكرنا عليهم هذا واعتبرناه شركا، كما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أنكره القرآن في آيات. هذا هو مقصود الشيخ من هذا. فهو يقول إنهم يفرحون لو وافقناهم، لو وافقناهم على هذا الكلام وقلنا ما دام لكم ما تقصدون منها أن تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما قصدكم من الشفاعة فهذا أمر لا بأس به، لو وافقناهم على ذلك فرق. فالخلاف الذي بيننا وبينهم هو في هذا، في أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأموات، وهم يقولون يجوز مثل ما قال المشركون من قبل. هذا المقصود. نعم. هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ثم لما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، لأنه أصبح يتيما فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى به إلى أبي طالب، إلى ابنه أبي طالب. أبو طالب قام بالواجب وحضن النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وأكرمه، ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين قام معه أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ولقي الأذى من قريش في سبيل ذلك، تحمل الأذى في حماية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وعرض نفسه للخطر والمجاعة حتى إنهم حصروهم في الشعب، حصروهم في الشعب سنين وقاطعوهم وقطعوا عنهم المؤن وقطعوا عنهم الاتصال، ومعهم أبو طالب صبر على هذا، وكان يمدح دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، هذا البلاء، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وفي لاميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية أيضا اعترف بأن محمدا رسول الله وأنه صادق في رسالته، وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنام، فأخذته الحمية الجاهلية في امتناعه من اتباع محمد لئلا يجر على أشياخه المسب. ثم لما حضرته الوباء جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم، مخزوميان، أبو جهل من بني مخزوم ومعه آخر ظاهر أنه هو جد سعيد بن المسيب، معه أو عمه عم سعيد من بني مخزوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل: أتترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول فأعاد أبو جهل: أتترك دين عبد المطلب؟ ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول وأن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع، لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب. لو كان الإقرار بأن الإسلام حق وأنه الرسول صادق وأيضا المدافعة عن الإسلام وحماية الإسلام، كل هذا ما ينفع إلا مع الاتباع، مع اتباع الإسلام. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا بد من الاتباع، وإلا لم تنفع المقاربة والمدح والحماية وغير ذلك، ولا القرابة من الرسول، هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مات على الكفر لم ينفعه الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم المحاولة منعه الله من ذلك. قال: إنك لا تهدي من أحببت، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله جل وعلا يقول: قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، لم يكتفي بقول آمنوا به وعزروه ونصروه، ما اكتفى بهذا، بل قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل لا يكفي كل هذا، لا بد من الاتباع. فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك، يدعو غير الله، يدعو الأصنام أو الأضرحة أو القبور، فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا. لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب هم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. نعم. أعد من أول.
لكن لم يدخل فيه ولم يتبرع من دينه الاول ولم يصل مسلما.
لم يصل ولم يصل. نعم ولم ولم نعم ماشي
لم يصل بما
ولم ولم
ولم يصل بما مع أنه يعطيه من ذلك بأن الذي نفسه لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم.
هذا الذي منعه النخوة الجاهلية العصبية الجاهلية منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر مع ما له من المواقف العظيمة في نصرة الحق والدفاع عنه. مع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لم تنفعه هذه الأمور إلا ما صح أنه خفف عنه من عذاب النار، لكنه لم يخرج من النار، خفف عنه من عذاب النار أصبح في ضحضاح من النار. في رواية في أقمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغ، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. لم ينفعه ذلك لإخراجه من النار، إنما نفعه التخفيف عنه من العذاب فقط. نعم.
ثم أقرأ
نعم، تستفيد منها أنه ما يكفي الإقرار بأن الإسلام حق، ولا يكفي المدافع عن الإسلام، ولا يكفي ذم الشرك والمشركين، كل هذا ما يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمور لا تنفعه. وبناء على ذلك هؤلاء الذين يصلون ويصومون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يجاهدون الكفار، لكنهم لا يتركون الشرك مع الأضرحة ومع القبور، يستغيثون بالأموات، يذبحون للقبور، لا ينفعهم ذلك لأن الشرك لا ينفع معه عمل. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين. ما ينفع هذا. وحتى لو كان يبغض المشركين ويبغض آلهتهم ولم يعبدها ولم يشرك، هو ما دام انه لم يتبرأ من المشركين ولم يقاطعهم في الدين فإنه لا ينفعه ذلك. نعم.
والذي يبين هذا انه اذا عرف رجل من اهل البصره او الاسلام يصف الدين ويصف المسلمين مع انه لم يصف الدين بيد ولا مال ولا له من الجمال مثل ما
من الاعلى
ولا له من الاعلى مثل ما لابي طالب فلما الواقع من أحد إلى يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأقدام والله المستعان.
يقصد بذلك العلماء في وقته الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين، لم يقوموا بذلك. هؤلاء قريبون من أبي طالب لأنهم ما بذلوا شيء لهذا الدين ولا دعوا إلى الله عز وجل ولا بينوا للناس، بل كتموا العلم الذي عنده. نعم.
الموضوع الثاني قصة الشجرة وما فيها من الزواج والعزل ما لا يعرفه أكثر من طلعنا، ولكن مسألة
من مسائلها. الهجرة هي الانتقال. الهجرة في اللغة من الهجر وهو الترك، ترك الشيء، الرجع فهجر أي اتركه، فالهجر هو الترك، ومنه هجر أهل المعاصي وهجر المشركين، الهجر يعني تركهم عدم تكليمهم. والمهاجر قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما ترك المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه، هذا في اللغة. أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد المسلمين فرارا بالدين، هذه هي الهجرة الشرعية. وفيها الهجرة فيها فضل عظيم، هي عديلة الجهاد، عديلة الجهاد في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قرينة للجهاد، ما يدل على عظم الهجرة. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر، فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. هذا وعيد شديد، مع أنهم مسلمون، لكن لما تركوا الهجرة لعذر محبة الأموال والأولاد والوطن، قدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة، الله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. وسبب نزول الآية أنه لما كان في غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا، شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم، كلهم يقدرون على الهجرة يقدرون، لكن تركوا الهجرة شحا بالبلد وشحا بالأموال والأولاد. فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم بغير اختيارهم، ألزموهم بالخروج معهم، قهروهم وأخرجوهم معهم. ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم من هؤلاء المسلمين، لأنهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم. فلما علم المسلمون بهم ندموا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ يعني الوطن الذي أنتم فيه، أي وطن؟ ما قالوا كيف حالكم في الإيمان أو ما هو يقينكم، ما سألوهم عن هذا، سألوهم عن المكان، عن المكان، فيما كنتم؟ ما هي البلد الذي كنتم فيها؟ وهي بلد الكفر. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أجبرونا على الخروج، أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر نمتنع. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان لكم مندوحة، لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الوقعة. فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد، وساءت مصيرا. إلا المستضعفين اللي ما يقدرون على الهجرة، بقوا في بلاد الشرك لأنهم لا يقدرون على الهجرة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذا في شأن هؤلاء، هذه قصة عجيبة وعظيمة، أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الأمر الفظيع وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم وبختهم، هذا التوبيخ توعدهم الله بهذا الوعيد. فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر، وأن يكون مع المشركين لا محبة لهم ولكن محبة لماله أو ولده أو ذو بيته أو غير ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد. والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى، على الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
ولكنه من العالم
أعيد
المصدر القابل قصة بجرس وما فيها من الزرائب والعدد ما لا يعرفه أكثر من قرأها.
الناس يقرون هذه الآيات ولا يتدبرونها ولا يشوفون ايش معناها أو ايش تفسيرها. نعم.
ولكن الله تعالى مسألة من مسائلها، وهي أنها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاجل،
من أصحاب الرسول، من الصحابة. شوف. نعم.
من غير شك في الدين وفي تدليله للمشركين، ولكن محبة الأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين.
نعم.
قتل بعضهم بالرمي والرمي لا يعرفه، فلما سمعوا فقد أصبح من القتلى فلان أو فلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قومه وكان الله عفوا غفورا.
نعم.
فمن تعذر قصته وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا أنه لو بلغ عنه كلاما في الدين أو كلاما في تدين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا.
نعم، ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين، ما ذكر عنهم أنهم مالأوا المشركين أو مدحوا دين المشركين، بل كانوا يبغضون دين المشركين وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله ولا فيهم نفاق، لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة من غير عذر، فلامهم الله على ذلك. نعم.
فإن الله قد بين لهم من قبل في الأرض أن ذلك كفر بعد الإيمان، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من حكم أو كفر مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض.
ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم، لأنه معروف هذا أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق، لكن سألوهم عن المكان اللي هم فيه، المكان ما يجوز لهم أنهم يبقون فيه وهم يقدرون على الهجرة، ما يجوز لهم هذا وهم يقدرون على الهجرة. نعم.
لم يقولوا كانت مثل ما يقول مثل ما يقول الله ليجادل الذي يقول جاءت في سبيلك حتى قتل، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال الدليل، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت، بل استعذبت ليقال عالم وتصدقت
ليقال جواب. الملائكة لم تقل لهم كذبتم لستم مسلمين أو لستم مؤمنين، بل قالوا فيما كنتم، سألوهم عن المكان اللي هم يسكنون به وهو مكة مع المشركين، وخرجوا معهم مع المشركين ولو كانوا مكرهين، فإنه لا يجوز موافقتهم ولا الخروج معهم حبا للمال والأهل مدارات علشان يبقون على أموالهم، إنما الإكراه يجوز للقول فقط، إذا أكره على القول ولم يمكنه التخلص إلا بالنطق به فإن الله رخص له، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا بالقول. أما الفعل وافق المشركين بالفعل هذا أمر لا يجوز. تعلمون قصة الذي دخل النار في ذباب لأنه وافقه بالفعل. نعم.
وأما هؤلاء فلم يكذبوهم ولا جاءوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتراجعوا
فيها. إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها فإنه معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا وعد من الله بالعفو عنهم. نعم.
فهذا أعظم لسان أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يرغبوا عن لكن من طلب العلم بخلاف من لم يطلب بل قال الله فيهم صم بكم والعلم كهم لا يرجعون.
نعم، اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر هذا أمر لا يجوز، لا بد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار، ولا يجامع المشرك، بل قال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهما، أن يعني يبعد عنه مهما أمكنه ذلك. نعم.
ومن فهم
هذا
الموضوع
فقد
فهم
الحقيقة
التي تنزل
بها
البصري، قال ليس الإيمان بالتحني ولا بالتمني ولكن ما وقع في القلب وصدقته الأعمال.
صدقته الأعمال، ومنها الهجرة، الهجرة من الأعمال. أما إذا كان مؤمنا بقلبه ومؤمنا بلسانه ولكن لم يعمل بجوارحه هذا لا ينفعه، هذا في رد على المرجئة اللي يقولون أنه يكفي الإيمان بالقلب أو القلب واللسان، لا ما يكفي، لا بد من العمل، بدون عمل ما ينفع. نعم.
وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب من الذكر والقراءة تلاوة القرآن التسبيح والتهليل، كل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تعليم العلم النافع كل هذا من الكلم الطيب، الكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب، وقولوا للناس حسنا وقل لهما قولا كريما، كل هذا من الكلم الطيب مع الله جل وعلا ومع الناس، هذا يصعد إلى الله لكن ما يصعد بنفسه، بل لا بد من العمل، والعمل الصالح يرفعه، فإذا كان قولا بدون عمل إنه لا يصعد إلى الله، بل لا بد أن يكون معه عمل، قول معه عمل، كلم الطيب لا يكفي إلا أن يكون معه عمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. نعم.
الموضوع الثاني
وهو الأخير منه لأنه يعني ستة مواضع. نعم. يقولون عبادة القبور والذبح لها والنذر لها هذا هو الشرك، لكن ما دام انه يقول لا اله الا الله فهذه الامور لا تضره، هذا تناقض، كيف يقول لا اله الا الله ويدعو غير الله؟ اذا ما معنى لا اله الا الله؟ تناقض. ولا اله الا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لا بد ان يكون قول ومعه عمل، لان لا اله الا الله كلمه عظيمه لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه لا إله إلا الله، هذه شبهة يدلون بها، وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال حديث البطاقة الذي فيه كلمة لا إله إلا الله وأنها تثقل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده، ما هو بيؤخذ طرف ويترك طرف. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التوبة، الراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، يردون المتشابه إلى المحكم. الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله تكفي ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا قيد، والذي يدعو القبور هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، حتى لو لم ينبح للقبور ولم ينذر لها بل قال إن هذا ليس بشرك هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لو ما فعل إذا قال إن هذا ما هو بشرك وهذا ولا معذورين هذا ما يجوز الكلام، هذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول المسمين الشياطين المسمين بالعلماء هم هؤلاء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به ويقولون من قال لا إله إلا الله خلاص لو فعل ما فعل من الشرك وهم من أهل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك قيد يبتغي بذلك وجه الله، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيت لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذه الحديث يرد بعضها إلى بعض لأن يعني كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات يرد بعضها إلى بعض لأن يعني كلها كلام الله، وبعضها يفسر بعضا ويقيد بعضا ويوضح بعضا، إما أننا نأخذ طرف ونترك الطرف الآخر هذه طريقة أهل الزيغ. نعم، ويقول أن أستدل بكلام الرسول، أنا أقول له كذب، أنت لم تستدل بكلام الرسول، أنت تستدل بالمتشابه ولم تستدل بالمحكم. نعم،
وأعظم من ذلك وأكثر تصريحهم بأن البراديل اجتمعوا من الإسلام سارا ولكن يقولون لا إله إلا الله.
البوادي اللي في وقتهم، البوادي في وقت الشيخ وفي وقت هؤلاء الضلال يقولون نعم البوادي ما معهم من الإسلام شعرة، لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام، لكن ما داموا يقولون لا إله إلا الله هذا يكفيهم. نعم،
وهم من هذه النظرة في الإسلام.
اي نعم، يقول يكفي انهم يقولون لا اله الا الله هذه هي الاسلام، وهم ما معهم يقولون هم معترفين ما معهم من الاسلام شعر، ما يصلون ولا يصومون ولا يعملون شيء من الاعمال الصالحه، فقط انهم يقولون لا اله الا الله. سبحان الله، لا اله الا الله بس مجرد كلمه. نعم، لو كان الاسلام كذا صار كل مسلم سهل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، قالوا خذ وأبيك 1000 كلمة ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أنه لو قالوا لا إله إلا الله اتركوا عبادة الأصنام وهم لا يريدون ذلك. نعم، هم يحسبون كلمة بس أي كلمة، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم عرب فصحى يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني تكفي كان يفرحون يقولون لا إله إلا الله ويرضون على عبادة الأصنام. نعم.
وحرم الإسلام ما لهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله.
نعم.
ومع علمهم بإنكارهم البعض
واستهزائهم. أعدها. نعم. لا 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 الباكية البواكي.
وأعظم من ذلك وأكبر تفريقهم بأن الفواكه ليس معهم من الإسلام شعارا، ولكن يقولون لا إله إلا الله.
نعم.
وهم بهذه اللفظة إسلام.
هذا كلام أمين، يقولون تكفي اللفظة. نعم.
وحرم الإسلام ما لهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله.
يقولون حرم الإسلام دمهم وما، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، لكن ما يجيبون آخر الحديث إلا بحقها، ما جابوا آخر الحديث، الرسول يقول إلا بحقها، لا بد من العمل، حقها العمل. نعم.
وما رأيهم بإنكارهم البعض واستهزائهم بمن أقر به.
البدو ينكرون البعث، واللي ينكر البعث يصير مسلم، إذا قال لا إله إلا الله وينكر البعث يصير مسلم، يقولون نعم هم مسلم، هذا من يقولون لا إله إلا الله ولو أنكروا البعث، شفاء التناقض والعياذ بالله. نعم. واللي يقول هذا ما هم عوام، المشكلة أنهم علماء، المشكلة أنهم علماء، علماء في الفقه والنحو والصرف، لكن في العقيدة صفر، ما عندهم ولا وزن حبة خردل من العلم الصحيح، عقيدتهم عقيدة المتكلمين، ما يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وإنما يدرسون قواعد المنطق وعلم الكلام وعقائد المتكلمين، اللي يقولون يكفي أنك تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فقط، هذا هو التوحيد عندهم. نعم. ولزم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولون لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن لما لم يعملوا بها صاروا من أغلب الأمم كفرا والعياذ بالله. نعم.
وأيضا الكفار لا أغلب من كفر اليهود لأضعاف مضاعفة أعلى المواد المتقدمة أعني المواد المتصلين لما ذكرنا. نعم. والذين يغيرون ذلك من نصة الرسل أنه نسيه الضرر في رسل الضرر في رسل فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم
وأدعوا إلى عثامة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مالا. هذا صنف من المرتدين، هذا لا شك في كفره، هذا لا شك فيه، ولم يحصل عند الصحابة خلاف في كفر هؤلاء، يقولون لو كان نبيا ما مات، ولما فكونه مات هذا دليل على أنه غير نبي، ارتدوا عن الإسلام، يعني هذا ما في خلاف. نعم.
ومنهم من تنزعنا الشهادتين ولكن أقر من قوة مسيلة.
هذا صنف ثاني، منهم من أقر بالشهادتين وأن محمد رسول الله، لكن أقروا بنبوة مسيلمة، قالوا المسيلمة نبي، هؤلاء لا ينفعهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا أقروا بنبوة مسيلمة الكذاب فليسوا مسلمين، وهذا بالإجماع ما أحد يخالف فيه. نعم.
ولكن
أقر
بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
أشركه في النبوة، لأن مسيلمة الكذاب يقول أن الرسول أشركني في النبوة وصدقوه في هذه الكلمة. نعم.
لأن مسيلمة أقامته لزوج شهدوا له بذلك.
نعم، شهدوا بعض الشهود بأن الرسول أشركه في الأمر، أشركه بالرسالة، شهادة زور والعياذ بالله. نعم.
ولكن فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا علم علماء
انهم مرتدون ولو جملوا ذلك. نعم، يقول ان بعد الرسول اللي يبعث بعد الرسول النبي يكون كافرا بالاجماع، يكون كافرا بالاجماع، او ادعى نبوه احد ولو كان في الزمن الماضي كمسيلمه والاسود العنسي، يعني صدق المتنبئين الكذبه فهو مرتد عن الاسلام، هذا بالاجماع. نعم.
ومن
شك في لسانه فهو كافر. نعم، لانه لم يكفر المشركين. نعم، قال يمكن انهم صادين، ما جزم منهم على الباطل، يقول يمكن انهم صادين، ما ادري، انا ما ادري، انا ما اكفر الناس. ولا لا بد تعرف الحق من الباطل، لازم تعرف الكفر من الايمان وتميز المسلم من الكافر، لا بد من هذا. ولا وش معنى الاسلام؟ نعم.
فإذا
أرسل العلماء أشعروا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان
وكذبوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الأول. نعم. ومنهم من أقر في حكومة مسيلمة بحال واحدة ولو تنفع الإسلام كله. أي نعم، ولو كان يؤدي الإسلام كله، إذا قال مسيلمة صادق صار مرتدا عن دين الإسلام، وهذا بالإجماع ما خالف فيها. نعم.
ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق
طليحة في دعواه النبوة. طليحة أيضا من ادعوا النبوة وصدقه قومه وجاهدوا معه، قاتلوا معه، ما نقول جاهدوا لكن قاتلوا معه، قاتلوا الصحابة معه، ثم إن الله من على طليحة عاد إلى الإسلام، تاب إلى الله عز وجل، وقتل في حروب الفرس مع المسلمين. سجاح كذلك ادعت النبوة ثم تابت وتاب الله عليها. نعم.
ومنهم من صدق
في صنعاء، عنسي الأسود العنسي، هذا في اليمن. نعم.
كل هؤلاء يجمع العلماء وعلموا الدواء.
وهذا قتل عبد الله بن فيروز الديلمي، قتل الأسود العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة فإنه قاتله الصحابة في حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد حتى قتلوه. نعم. وأما طليحة الأسدي فإنه تاب إلى الله وجاهد مع المسلمين وقتل شهيدا. نعم.
كل هؤلاء يجمع العلماء وعلمهم سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى عباده الاوثان على قاله واخذه.
نعم.
ومنهم اسواء.
ومنهم من منع الزكاة. منهم من منع الزكاة. نعم.
ومنهم انواع اكثرهم المجاهد السوري.
نعم. نعم.
آخرهم المجاعة
السلمي.
السلمي لما وصل على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتاله كثيرا ويأخذ من أبي بكر أن يمسه فأعطاه سلاحا ورواقه. فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أمواله فجهز أبو بكر جيشا لقتاله.
نعم.
فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. فقال إن كنت صادقا فأنت السلاح. فألقاه وضعت به إلى أبي بكر فأمر بتحقيقه بالنار وهو قيد. فإذا كان هذا من صلاتنا فالرجل مع إحقاره أو كان إلا من خمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن تقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكفير معناها وتصريحه بالبراءة في دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ويقول مهلا دين صدق وديننا دين وآباننا.
نعم.
ويقولون هذا دين
الحضر. الحضر البدو يقولون هذا دين الحضر. هي البدو، البدو يقولون هذا دين الحضر،
يقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يكون هؤلاء قردة الجمال، ثم يكون هؤلاء قردة الجمال، هؤلاء المسلمون.
اللي يقولون ان الاسلام دين الحضر، ولا الصلاه والصيام والزكاه والامور هذه، هذا دين الحضر. اما احنا على دين ابائنا، احنا على دين الحضر. ويقول علماء الضلال هؤلاء مسلمون لانهم يقولون لا اله الا الله، وهم يتبرؤون من دين محمد ويقولون هذا دين الحضر. ولكن يقولون اذا قالوا لا اله الا الله صاروا مسلمين. هذا الجهل الفظيع والعياذ بالله. نعم.
ثم يكون هؤلاء الفاجعه ان هؤلاء يصدقون ويصرحوا بذلك كله اذا قالوا لا اله الا الله.
اي نعم.
ثم لك هذا بهتان عظيم. وما اكثر ما قال واحد من الزواج لما قدم علينا وقنا شيئا من الاسلام. قال اشهد اننا كفار، يعني هو وجميع الزواج.
الله اكبر.
واشهد ان المطوع الذي يسمينا ان الاسلام انه كاذب.
قال اشهد وش يقول؟ هذا اعرابي جاء لدرس الشيخ، لما عرف الاسلام صحيحا شهد على نفسه وعلى جماعته أنهم كفار، وشاهد أنهم طوع، يعني العالم اللي يقول أنكم مسلمين أنه كافر. نعم أعدها.
وما أحسن ما قال الله من الزواج لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع الزواج. وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كاذب.
نعم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
غفر الله له وجزاه خيرا، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لقد بين ووضح رحمه الله.
نعم. الله يقول أشهد عليها أو الجهل الإسلام الدين رحمه الله أن العقائد لا تنتهي إلى مدارس الأشخاص، فعن كل من العقائد تسمى بالقرطاوية والوالدية والجمهورية وغيرها من العقائد.
هذه تنسب إليهم تأليفا، لا معنى أن تنسب إليهم تأليفا، هم ألفوها. أما أنهم هم اللي ابتدعوها أو قالوها من عند أنفسهم لا تنسب إليهم، إنما تنسب إلى الكتاب والسنة. العقائد عقيدة الإسلام ما تنسب إلى شخص، تنسب إلى الكتاب والسنة. لكن قال العقيدة الطحاوية مثلا نسبة إلى المؤلف الطحاوي، معناه أنه ألفها فقط، نسبة تأليف كتابة فقط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما هي الأمور التي ينبغي أن يركز عليها طالب العلم عند دراسة كتب العقيدة؟
أنه يبدأ بالأسهل فالأسهل، يبدأ بالمختصرات ويقرأها على المشايخ، ثم يترقى إلى الكتب التي هي أوسع منها وهكذا، ما يروح للكتب المطولة من أول الأمر، وإنما يترقى إليها شيئا فشيئا، يتدرج إليها شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيمن يرى أن التحذير من شخص أنه ذكر حسناته وكان من مذهب السلف رضوان الله عليه؟
والله ما شفنا في كتب الجرح والتعديل، ما شفنا انهم يوازنون بين الحسنات والسيئات، لان الحسنات عند الله ما تضيق، الله يعلمها سبحانه وتعالى. ان اللي يهمنا بيان الخطا لئلا يغتر به، واما حسناته فهي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما رأيكم في
قول من قال
أن الأذى بجسم
وكفره
لا
يعتبر إلا بعد قيام الحجة؟ إذا كان مثله يجهل، إذا كان في بلد منقطع ما بلغه شيء يعتبر، أما إذا كان في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم، هذا لا يعتبر بالجهل، هذا ما أراد الخير، لو أراد الخير لسعى إليه وطلبه لأنه بإمكانه. نعم.
هناك عمل الكتابي والقصص في القرآن بعض الشدة يذكر قصصا عن أحمد بن أبي فؤاد والكوثري يذكرها ولم يفرقكم كما قلت لكم هل يصبر عليه؟
اي نعم، ما ينبغي ذكر أهل البدع، لا ينبغي ذكر أهل البدع لأنه يروج لهم، وربما من بعض الجهال يحبهم أو يثني عليهم لما يعرف حالتهم، لا ينبغي ترويج سمعة أهل البدع ودعايتهم. نعم.
نقول أيضا هناك عملات تجارية
اسمه
العولمة،
العولمة هذا يجب الكتابة عنه، اكتبوا عنه للمفتي ويعرض إن شاء الله ويتخذ نحوه إجراء اللازم. نعم. أيجوز هذا البلد غير ملتزم واللي فيه الفواحش والشرور علانية، يجوز الإنسان يسافر إليها لأنه يتأثر إليها ويصيبه ما أصابه غرض المزهة والسياحة، هذه سياحة شر وليست شر. نعم.
يقول هل يجوز رواية الحديث الضعيف مع عدم بيان معنى لأن الناس لا يفهمون قيمة التنبيه؟
الحديث الضعيف ذكر العلماء له ضوابط، أولا أنه ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق الجزم، وإنما يقال يروى عن رسول الله، ورد عن رسول الله كذا، ولا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن لا يبنى عليه حكم مستقل، وإنما الأحكام تبنى على الأدلة الصحيحة، لا يبنى عليه حكم مستقل من تحليل أو تحريم، هذا إنما يبنى على الأدلة الصحيحة. ثالثا أن يكون هذا في مجال الوعظ والتذكير فقط، يذكر على سبيل الوعظ والتذكير فقط، لأن الوعظ والتذكير مطلوب، أما أنه يحل حرام أو يحرم حلال هذا لا، ما يكون إلا بدليل صحيح. نعم. أنا
رسول الله يقول هناك هل هناك في عصرنا هذا؟
وأيضا وهو شيء رابع أيضا وهو أن لا يكون شديد الضعف، أن لا يكون ضعيفا شديد الضعف، اللي شديد الضعف لا يروى ولا يكتب. نعم.
أقول
المنافق
في
عصرنا
هذا إذا كان
فيهم الهجرة، نعم باقية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس المغربية، الهجرة باقية. الإنسان إذا كان ما يقيم دينه في مكان يذهب إلى المكان الذي يتمكن فيه من إقامة دينه مع المسلمين، وإذا قدر أنه ما يقدر أنه يذهب لبلاد المسلمين يذهب إلى البلاد التي يتمكن من إقامة دينه ولو كان البلد بلد كفر، لأن بعض الشر هو من بعض، والصحابة هاجروا إلى الحبشة وهم نصارى أنهم يقدرون على إظهار دينهم هناك، يسلمون من أذى المشركين في مكة. نعم. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. إذا كان هناك بلاد فيها أقلية إسلامية أو مسلمون كثيرون يذهب يصير معهم مع المسلمين، ولو كانوا في بلاد كفار إذا لم يتمكن من بلاد المسلمين، فإنه يخفف الشر مهما أمكن، يصير مع المسلمين ومع الأقليات المسلمة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس عندما يبني بيتا جديدا يذبح عند عقب الباب تبركا ورد للعين، وهو جاسر ان هذا من الذبح لغير الله الذي هو جلد، فهل هذا يذكر قول الله؟
نعم، هذا يؤمر بالتوبة، قال له هذا شرك، عليك التوبة إلى الله، ما في شك هذا شرك، ومن فعل الشرك فهو مشرك، هو يسمع الشرك، يسمع القرآن، يسمع النهي عن الشرك، هو غير معذور. نعم.
إن الطبيب أخبر عن الحمل المستقبل فتؤثر على أوراق الحمل وتؤثر على عظامنا، وأخبر عن أنها لا تمتنع عن الحمل ولو ذرة صفر، فهل يجوز لك ذلك؟
إذا ثبت هذا، إذا قرر طبيبان ثقتان أن الحمل فيه خطر عليها فإنها تعمل ما يمنع الحمل، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالمهم ثبوت هذا، إذا ثبت طبيا جاز لها دفعا للضرر. نعم.
رجل لم يعرف دخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر ولم يعرف النية من الليل، فماذا يفعل ويقضي يومه هذا أم لا؟
نعم، يمسك، إذا علم يمسك ويقضي هذا اليوم، لأنه لم يصمه من أوله، ما صامه من أوله، الصوم لا بد يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما صام إلا بعد الفجر، بعد ما مضى جزء من النهار. نعم. نعم. لا بد يعقد النية مع الفجر، إذا كان أنه تأخر عن النية حتى طلع الفجر ولم يصم إلا بعد الفجر ولم يتسحر إلا بعد الفجر فهذا لا يصح صومه، لكن يمسك بقية اليوم ويقضيه. نعم. هذا غير صحيح، هذا الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يعطي الأنثى نصف ما يعطيه للذكر، هذا هو العدل، وهي قسمة الله سبحانه وتعالى، فإن كان نقصها عن نصف الذكر فلا بد أن يكمل لها. نعم.
قال الزاهد يقول أوصى رجل أولاده وقبلهم بأنهم إذا باعوا بيتا له أن يتصدقوا له بقيمته صدقة عامة، فاشترى أحد أولاده البيت في إخوته وأخذ منهم ثلاثة أرباع القيمة وطلب منهم أن يتصدق بالربع الباقي عن أبيه بثمرة وصيته لهم، لكن العبد الذي اشترى البيت لا يكون من المال إلا الذي يسد حاجته هو والصادق، فهل يلزمه إنفاذ وصيه الجليل مع أن لديه أبناء موظفين؟
نعم، لابد من إنفاذ الوصية، لابد من إنفاذ الوصية، الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا يكون هناك ميراث إلا بعد إنفاذ الوصية، يجب عليهم هذا. نعم.
ومن الشيخ هل وضع الآباء على الكف فيه ما إذا كان موصية المرأة
في عند الخروج من البيت؟ لا بد أن تضع العباءة على رأسها لأجل أن تستر جميع بدنها، مثل الجلال، الجلال ما هو يوضع على الكتف عند الخروج، يوضع على الرأس لأجل أن يستر جميع البدن، الجلباب والعباءة والجلال الكبير عند الخروج لا بد يكون على الرأس من أجل أن يستر الرأس والرقبة والكتفين وبقية البدن. نعم. ما ينبغي هذا، بعض العلماء له في كلام غليظ، لف الشعر من الوراء لبعض العلماء مثل الشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم لهم كلام غليظ في هذا، فلا ينبغي لها أن تعمل هذا. نعم. لا، إذا كان خرج بنية الرجوع فهو مثل الباقي في المسجد، لا يصلي تحية المسجد، تكفي تحية المسجد الأولى. نعم. أما لو خرج بغير نية الرجوع ثم بدا له ورجع فإنه يصلي تحية المسجد. نعم. والله هذا محل خلاف، لكن الصحيح إن شاء الله أنها يصح له أنه يبني ما دام أنك ناسي وجاهل عليك. حسبك على وضوء يوم تدخل في الصلاة، وانت حسبك على وضوء ثم فطنت انك ما انت على وضوء وخرجت وحطيت واحد يكمل من المأمورين، لا بأس بذلك ان شاء الله. جمهور العلماء